يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 36، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 36 من برنامجنا دليل المسافر. وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى المحطة 8، إنها محطة المحشر، وهذا هو الجزء الثاني من حديثي حول محطة المحشر. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني أذكركم فقط بالمجمل من القول، من أن المحطة 8 تلتصق التصاقا مباشرا ووثيقا بالمحطة 7، إنها محطة نفخ الصور من جهة، وتلتصق من الجهة الأخرى بالمحطة 9، إنها المحطة الكبرى، محطة يوم القيامة، محطة القيامة الكبرى. أهم المجريات في هذه المحطة، أعني المحطة 8، إنها محطة المحشر، أهم المجريات التغيير الكوني الكبير الذي هو تمهيد لما سيجري في يوم القيامة، التغيير الكوني الكبير الهائل، مزاوجة الأرواح للأجساد، إنه البعث، إنه النشر. هذه المصطلحات التي وردت في كتابنا الكريم في حديث محمد وآل محمد، البعث والنشر سيكون في هذه المحطة، وبعد ذلك الحشر. والحشر هو جمع الناس، جمع الخلق باتجاه ساحة يوم القيامة. أعتقد أن هذا الكلام تقدم في الحلقة الماضية، لا أريد أن أكرره مرة أخرى، لكنني ذكرته مجملا لكي يترابط حديثي فيما سلف وفيما سيأتي. وصلت في آخر الحلقة إلى هذه النقطة، ما يرد في بعض النصوص في بعض الأدعية، وقد قرأت عليكم جانبا من خطبة لأمير المؤمنين كان يتحدث فيها عن الحشر، فأشار إلى أنهم سيأتون عراة، وكان يتحدث عن المجرمين. وقلت من أن هذه الفكرة التي تنتشر في الساحة العقائدية الشيعية، من أننا سنخرج من قبورنا عراة وسنحشر عراة، هذه فكرة جيء بها من الثقافة الناصبية. العراة حالة تخص المجرمين، تخص الذين كفروا بعلي وآل علي، هذه القضية واضحة. وما جاء مذكورا في بعض الأدعية كدعاء أبي حمزة الثمالي، وقرأت عليكم ما قرأت لا أعيد، فقط أشير إلى الجملة بذاتها: أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لأنني قد بينت من أن الداعي لابد أن يكون في حد التقصير، ومن أن الداعي لابد أن يكون في حال التملق والتزلف، ومن أن الداعي لابد أن يتصور حاله في أسوأ الحالات، وأسوأ الحالات هي هذه، لأن الداعي في مقام التذلل وفي مقام الاعتراف بعظيم الأخطاء، ولأن الداعي في مقام اللجوء إلى ساحة الرحمة الإلهية. وهذا هو شأن أدب الدعاء. وأنا لا أريد أن أفتح موضوعا عن الدعاء وآدابه في ضوء ثقافة الكتاب والعترة. من أراد أن تكون الصورة واضحة لديه، إذا لم يكن قد تابع الحلقة الماضية، عليه أن يعود إلى الحلقة الماضية كي يتضح الموضوع بين يديه. في هذه الحلقة أكمل من هذه النقطة. هذا التصور من أن المؤمنين، من أن أولياء علي وآل علي سيحشرون عراة، من أن جميع الخلق سيحشرون عراة، هذا التصور تصور خاطئ. حتى المجرمون الذين سيحشرون عراة، وهو بسببهم، حينما سندخل في تفاصيل مواقف يوم القيامة سنجد أنهم يغرقون بعرقهم، وبالتالي لا تنكشف عوراتهم بهذا الشكل المقزز الذي يتصوره من يتصوره في أجواء الثقافة الناصبية. لا أريد أن أخوض في كل المسائل، فإن هذه المطالب ستأتينا تباعا، إلا أنني أريد أن أسلط الضوء على هذه النقطة بإجمالها، من أن الخلق سيحشرون عرات في ساحة المحشر. أنا أقول لمراجعنا ولعلمائنا ولخطبائنا الذين يشيعون هذه الفكرة، ما أنتم تمسكون بأحاديث العترة الطاهرة وتمزقونها وفقا لمنهج علم الرجال الناصب، فلا تبقون شيئا من حديث العترة الطاهرة، لا من عين ولا من أثر. آل محمد أمرونا أن نعرض الحديث، أن نعرض الأفكار، أن نعرض العقائد على الكتاب الكريم. قاعدة المعلومات عندنا الكتاب الكريم المفسر بحديث العترة الطاهرة بحسب بيعة الغدير، الكتاب الكريم المفسر بتفسير علي وآل علي، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع الشيعة الأخرق، إنه تفسير وفقا للمنهج الناصبي المنافر لبيعة الغدير بدرجة 100%. لو عرضنا هذه الفكرة على الكتاب الكريم، من أننا نأتي عرات، من أن الخلق يأتون عرات، هذا هو المصحف الشريف وهذه آيات الكتاب الكريم. إذا ما ذهبنا على سبيل المثال، وأنا هنا أتناول من الآيات ما أتناوله على سبيل الأنموذج وليس على سبيل الاستقصاء والتتبع لكل الآيات، على سبيل الأنموذج، في سورة الزمر تعالوا نقرأ الآيات في سورة الزمر، وأنتم تصوروا معي هذا المشهد. وأشرقت الأرض بنور ربها، إنني أقرأ من الآية 69 بعد البسملة من سورة الزمر وما بعدها من الآيات. وأشرقت الأرض بنور ربها، تصوروا معي هذا المشهد. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، ما هم النبيون أيضا من البشر والشهداء من البشر، فهل يؤتى بهم عرات؟ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، المراد من الشهداء ليس الذين قتلوا في ساحات المعارك، مصطلح الشهداء في آيات الكتاب الكريم إنه يتحدث عن الذين سيكونون في مقام الشهادة على الأمم، في مقام الشهادة على الأولياء وعلى الأعداء. وأشرقت الأرض بنور ربها، إنها في أجمل ما يمكن أن تكون، فهل من جمال اللوحة أن يأتي الأنبياء والشهداء في هذه الحالة المزرية عرات، عوراتهم مكشوفة، أي منطق هذا؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق. الحديث في الآية في مواقف يوم القيامة، قطعا في وجه من وجوهها، الآية لها وجوه، في وجه من وجوهها في يوم القيامة. هذه الآية وجوهها تترى في أيام الله، أيام الله ثلاثة: يوم القائم، والآية تتحقق في يوم القائم، وفي يوم الرجعة، وفي يوم القيامة، لكن الحديث هنا عن يوم القيامة. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هذا المعنى، معنى أنهم عرات، قد ينطبق على هذا الموقف، ينطبق على المجرمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نحن إذا أردنا أن نتتبع النصوص القرآنية وأن نتتبع ما جاء عنهم صلوات الله عليهم، فإن أهل جهنم يلبسون الثياب، يلبسون الثياب الجهنمية، حتى في جهنم عوراتهم مغطاة، إنهم يلبسون الثياب الجهنمية. أنا لا أريد أن أتتبع الآيات طرا. يأتون عرات لأنهم ما كفنوا، يأتون عرات لأنهم هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا المنظر. هناك لباس التقوى وهو اللباس الحقيقي، وهذا اللباس ينعكس على اللباس الخارجي للإنسان. ولذا أولياء علي الذين يدفنون من دون أكفان لسبب ولآخر، فإنهم سيأتون مستوري العورات. لماذا؟ لأنهم يلبسون لباس التقوى، لباس التقوى ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. سيأتي الكلام تباعا. الروايات تقول إن الذين يدفنون من أولياء علي وآل علي من دون أكفان يأتون مستورين، عوراتهم مستورة، يسترون بما يسترون، بما يناسب ذلك المقام. رجائي أن تلتفتوا إلى هذه الآيات: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فهل يساقون عرات؟ أي منطق هذا؟ هل كرمه وجوده يأتي بهم عرات أمام الملائكة وأمام الولدان المخلدين وأمام الحور العين؟ يأتي بأشياع علي وآل علي، يأتي بأوليائه المخلصين عبر تأريخ البشرية، يأتي بهم عرات؟ أي كرم هذا؟ أي جود هذا؟ أي ذوق هذا؟ أنا لا أريد أن آتية بالروايات والأحاديث الكثيرة التي تتحدث عما سيلبسه المؤمنون من حلل ومن ثياب في ساحة يوم القيامة. لا أريد أن أتحدث عن هذه الروايات لأنها كثيرة جدا ولها دلالات ورمزية إذا ما أردت أن أقف عليها فسأحتاج إلى وقت طويل، خصوصا وأن هذه الحلل تأتي بألوان معينة، هناك حلل بيضاء، هناك حلل وردية إلى غير ذلك، وكل تلك المعاني رموز تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل لا أريد أن أردها، سأكتفي بما أعرضه بين أيديكم من نماذج من آيات اخترتها من الكتاب الكريم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يسلمون على أناس عرات عوراتهم مكشوفة، أي منطق هذا؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين إلى آخر آية في السورة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم والمؤمنون عرات عوراتهم مكشوفة، أي ذوق بدوي سخيف هذا؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه المشاهد الإلهية القادسة العالية كيف يتوقع أن تكتمل صورتها بالمؤمنين والأولياء المخلصين بالذين ستروا كل عورة كانوا يستطيعون أن يستروها في حياتهم، يأتون وعوراتهم مكشوفة، يأتون عورات. البيتان جميلان جدا اللذان كتبهما أمير المؤمنين على كفن سلمان المحمدي، وفدت إلى الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. ومن سورة الزمر نذهب إلى سورة الواقعة. في سورة الواقعة بعد البسملة إذا وقعت الواقعة، والواقعة من أسماء القيامة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه المحطات متواصلة مترابطة، نفخ الصور المحشر يوم القيامة، التغييرات الكونية الهائلة، خروج الأموات من قبورهم، البعث والنشر والحشر باتجاه ساحة القيامة الكبرى. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، مجموعات أزواج مجموعات، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. مقربون ويأتون عراة، أصحاب اليمين يأتون عراة. هذه الصورة كيف يقبلها الذوق، كيف تتعانق الفطرة معها. وإذا ما أردنا أن نستمر مع آيات سورة الواقعة، فإن معاني التكريم للمقربين ومعاني التكريم لأصحاب الميمنة واضحة جدا، فهل ينسجم هذا التكريم مع هذه الصورة القبيحة جدا؟ لا يمكن ذلك. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف، في الآية 26 بعد البسملة من سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا اللباس لباسنا في الدنيا، وهذا اللباس أكفاننا أيضا. ما هي الأكفان؟ تواري سوآتنا ونحن موتى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لكن اللباس الأهم هو هذا: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى إنه من آيات الله، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. آيات الله محمد وآل محمد، المعنى الحقيقي بحسب تفسيرهم للقرآن آيات الله حقيقة محمد وآل محمد. قد ينطبق هذا العنوان ولكن بمستويات تتناسب مع مستويات المخلوقات، فكل المخلوقات آيات لله، لكن المعنى الحقيقي الأكمل الأتم: اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله. أكمل الكمال محمد وآل محمد، تلك هي الآيات الأعظم. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها. هذه الجمل أقتطفها من دعاء السحر، من دعاء البهاء الذي أوله: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها. أكرم الآيات هم، وكل آياتك كريمة، كل آية بحسبها. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لباس التقوى عنوان لولاية علي، لأننا نتقي الضلال بأي شيء؟ بولاية علي. نتقي بطلان أعمالنا في الدنيا بولاية علي. ولولاك يا علي، لولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله: ولولاك يا علي. بولاية علي نتقي الكفر، نتقي الشرك، نتقي الإلحاد، نتقي كل عيب في عقائدنا بولاية علي. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. هذا هو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. هذا اللباس الذي نرتديه شيء جميل حسن من نعمه، من نعم الله سبحانه وتعالى، من آياته، ولكن بحسبه، بحسب مستوى هذا الخلق. اللباس الحقيقي ولاية علي،
ولباس التقوى ذلك خير. بهذا اللباس نتقي الكفرة، نتقي الشرك. ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. بهذا اللباس نتقي بطلان أعمالنا. الناصب الأمر عنده سواء صلى أم زنى أم سرق. هذه كلماتهم، ما هي كلماتي؟ نحن نتقي بطلان أعمالنا بأي شيء؟ بهذا اللباس، بولاية علي. ونتقي ما نتقي من هول المطلع ومن القبر والبرزخ إلى مرحلة دابة الأرض، نتقي كل ذلك بولاية علي. وهكذا الأمر في مواقف القيامة، النجاة بولاية علي. فلباس التقوى الذي فيه كل الخيرية ولاية علي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا هو الجزء الثالث من البرهان جامع الأحاديث التفسيرية، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 144، الحديث الثالث عن إمامنا الباقر. وأما لباس التقوى في هذه الآية، بخصوص هذه الآية، لا أجد مجالا كي أقرأ الرواية بكاملها، سأذهب إلى موطن الحاجة فقط. الإمام يتحدث عن هذه الآية، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، إلى أن يقول إمامنا الباقر وأما لباس التقوى فالعفاف. العفاف، إن العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عاريا من الثياب، والفاجر باد العورة وإن كان كاسيا من الثياب. وهذا العفاف هو عنوان متفرع عن المعنى الأكمل للعقيدة وللأخلاق، إنها ولاية علي. هذا عنوان متفرع. العفاف شيء معنوي، وأما لباس التقوى فالعفاف. الإمام هنا يتحدث بلسان المقاربة والمدارات. نحن إذا أردنا أن نستمر في سورة الأعراف، إذا ما ذهبنا إلى الآية 28، هذه هي الآية 26 التي جاء فيها ولباس التقوى ذلك خير. إذا ما ذهبت إلى الآية 28 بعد البسملة من سورة الأعراف، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ماذا تقول الآية؟ وإذا فعلوا فاحشة. هؤلاء هم الذين بعيدون عن علي وآل علي، الذين لا يملكون لباس التقوى، إنهم يفعلون الفاحشة. الذين يفعلون الفاحشة هم الذين لا علاقة لهم بالعفاف. ماذا قال إمامنا الباقر؟ قال وأما لباس التقوى فالعفاف. الرواية ينقلها السيد هاشم البحراني عن تفسير القمي علي بن إبراهيم، صفحة 144، الجزء الثالث من البرهان جامع الأحاديث التفسيرية، باقر العلوم بحسب ما نقل القمي في تفسيره. وأما لباس التقوى فالعفاف. في الآية 28 وإذا فعلوا فاحشة. الذين يفعلون الفواحش هل الذين يتحلون بهذه الصفة بصفة العفاف؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. وجدنا عليها آباءنا يمكن، وإن كان الإنسان لا يفتخر بالفاحشة إذا ما قام بها فلا يقول من أننا وجدنا آباءنا على ذلك. والله أمرنا بها. ما معنى هذه الفاحشة التي يفتخرون بها فيقولون إننا وجدنا آباءنا عليها ويقولون إن الله قد أمرنا بها؟ هل هناك في ديانة من الديانات مثلا، من الديانات التي على الأقل نعرفها، في الديانة اليهودية، في الديانة النصرانية، في هذه الديانات، هل هناك من قائل يقول إن الله أمرنا أن نرتكب الزنا، أن نرتكب اللواط مثلا؟ حتى لو فعلها الإنسان فإنه يستتر بفعله هذا ولا يقول إن الله قد أمرنا بذلك. ما هي هذه الفاحشة التي يقولون إن الله قد أمرهم بها؟ في نفس البرهان جامع الأحاديث التفسيرية في نفس الصفحة 144 الحديث الثاني في ذيل هذه الآية، في ذيل الآية 28 بعد البسملة من سورة الأعراف، ينقله عن بصائر الدرجات لشيخنا الصفار رضوان الله تعالى عليه، ماذا ورد عنهم صلوات الله عليهم في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة إلى آخر الآية. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فقال أرأيت أحدا يزعم أن الله تعالى أمرنا بالزنا أو شرب الخمر أو بشيء من المحارم؟ فقلت لا. فقال فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله تعالى أمرنا بها؟ فقلت الله تعالى أعلم ووليه وأنت يا ابن رسول الله. فقال فإن هذه في أئمة الجور ادعوا أن الله تعالى أمرهم بالائتمام بقوم لم يأمر الله بالائتمام بهم، فرد الله ذلك عليهم وأخبرنا أنهم قد قالوا عليه الكذب فسمى الله تعالى ذلك منهم فاحشة. الآية واضحة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إنهم يفتخرون بها وإنهم يجعلونها أمرا شرعيا مشرعنا من قبل الله سبحانه وتعالى، فليس من المنطق أنهم يتحدثون عن الزنا واللواط وأمثال ذلك. إنهم لا يتحدثون عن هذه الفواحش، إنهم يتحدثون عن شيء آخر. الله سبحانه وتعالى أسماه فاحشة، وهذه الفاحشة هي أصل الفواحش عندهم، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. فهؤلاء أصحاب الفواحش هم الذين لا يتحلون بالعفاف. العفاف صفة تلازم الولاية لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى أن نقرأ في الآية 29 من نفس السورة بعد البسملة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، بحسب الروايات في هذا المصدر وفي غيره عند كل مسجد عند كل إمام من الأئمة المعصومين. وأقيموا وجوهكم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. أقيموا وجوهكم عند تلك المساجد، تلك هي المساجد الحقيقية. ما هي هذه المساجد التي تحدثت سورة النور عنها؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة النور بعد أن تأتي الآية النورية، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. الآية في محمد وآل محمد، يهدي الله لنوره بحسب الرواية عن أمير المؤمنين، يهدي الله لنوره إنه الحجة ابن الحسن. الآية في محمد وآل محمد لا أريد أن أقف عندها، لا أجد وقتا لذلك. يهدي الله لنوره إنه الحجة ابن الحسن. ويضرب الله الأمثال للناس، إلى أن تأتي الآية التي بعدها، كل هذه الحقائق النورية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت حقائقهم في وجه من وجوه الآية، هم المساجد الحقيقية التي ذكرت في الكتاب الكريم. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الإخلاص في الدين هو عند من؟ عند علي وآل علي. إذا ما ذهبنا إلى سورة البينة، إنها سورة علي، إنها سورة شيعة علي، سورة البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. في أحاديثهم القيمة فاطمة، فاطمة قيمة الدين والقائمة عليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، دين فاطمة. الآيات هي الدلالات هي محمد وآل محمد في كل حرف من حروف هذا المصحف. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد عند كل إمام من الأئمة. هذا ما هو حديثي، هذا تفسيرهم والله. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الآيات كلها في أجواء علي وآل علي، وهذا هو معنى ولباس التقوى ذلك خير. فهذا اللباس مثلما يسترنا عن الكفر والشرك، ومثلما يستر عقولنا وقلوبنا عن الضلال والابتعاد عن منهج الحق، ومثلما يستر أعمالنا بعيدا عن البطلان، ومثلما فإن اللباس هذا هو الذي سيكون ساترا لنا في كل موقف من مواقف يوم القيامة. ومن جملة أسباب ما يسترنا به هذا اللباس أكفاننا تسترنا عند الموت وتسترنا في يوم القيامة.
هم حدثونا عن ذلك، ما أنا الذي أقول هذا الكلام. نذهب إلى فاصل. آل محمد أمرونا أن نعرض أفكارنا ومفاهيمنا وعقائدنا على الكتاب الكريم، لكن لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع الشيعة ذلك التفسير الأخرق. إنني أتحدث عن تفاسير مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. إنهم يحذون حذو النواصب في تعاملهم مع الكتاب الكريم، لا شأن لي بأقوالهم. علينا أن نعرض أفكارنا وأن نأخذ ثقافتنا من قرآننا، من كتابنا الكريم المفسر بتفسير علي وآل علي، هكذا بايعنا في بيعة الغدير. عرضت لكم نماذج من آيات الكتاب الكريم ومن صور. إذا أردنا أن نستمر في عرض الآيات فهذا سيحتاج إلى وقت طويل جدا. هذه الصور وهذه الثقافة التي تحدثت عنها تلكم الآيات، هل ينسجم ذوقها، ذوقها الفني، ذوقها الأدبي، ذوقها الأخلاقي، ذوقها الحضاري، قولوا ما شئتم، هل ينسجم ذوقها مع هذه الصورة من أننا سنحشر عراة، عوراتنا ظاهرة؟ أي منطق أخرق هذا؟ هذا منطق القرآن. ما هو منطق أخلاق الله؟ نحن نتعامل مع أجمل الأخلاق. نبينا الأعظم هو الذي يأمرنا تخلقوا بأخلاق الله. وما بعثت إلا لأي شيء؟ لأتمم مكارم الأخلاق. بعث النبي كي يتمم مكارم الأخلاق. أنا لا أتحدث عن البعثة بكل تفاصيلها، وإنما في جهة من جهاتها، في هدف من أهدافها، وإلا فإن البعثة تتجلى حقيقتها الكاملة في الرجعة العظيمة. لكنه هو الذي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو الذي يأمرنا أن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. نحن نتعامل مع أعظم الأخلاق، مع أجمل الأخلاق، نحن نتعامل مع أخلاق الله سبحانه وتعالى. ماذا نقرأ في دعاء كميل ابن زياد الذي علمه أمير المؤمنين كميلا، علمه لنا، إنه من أدعيتنا؟ فماذا نقرأ في دعاء كميل؟ إنني أقرأ من مفاتيح الجنان. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته. أنا المجرم، أنا المذنب، فحينما أرتكب جرما، حينما أرتكب ذنبا، تترتب عليه الآثار أو لا؟ جرائمي هي التي تجعلني عاريا، ذنوبي هي التي تجعلني عاريا. فإن الله سبحانه وتعالى أجل وأكرم وأعظم وأجمل
وأحلى، إنه أحلى. هكذا نخاطبه في دعاء الجوشن الكبير: يا من ذكره حلو، إنه أجمل وأحلى. نتعامل مع هذه الجهة، إنه أجمل وأكمل وأجود وألطف وأرأف من أن يعرينا إن كنا من المجرمين أم كنا من المحسنين. مثلما هو رؤوف بنا في الدنيا، هو رؤوف بنا في الآخرة. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فمثلما هو رحمن رحيم بنا هنا، هو رحمن رحيم بنا هناك، ولكننا نحن الذين نجني على أنفسنا. قد يقول قائل: من أن النصوص الدينية هي التي تشعر بذلك، هذا أمر سأعود إليه في الحلقات القادمة. النصوص الدينية تشعر بذلك بسبب نفس الإنسان، لأن الإنسان يريد أن يتلقى المعاني بهذا الأسلوب، وهذا ما سأوضحه لكم. فيأتي الوحي، يأتي القرآن، ويأتي حديث المعصوم بلسان المدارات. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وحدثتكم عن معنى اللسان. وأول قانون يطرح هنا حينما نتحدث عن أن الرسل تخاطب أممها بنفس الألسنة التي تعرف عليها بين تلك الأمم، أول قانون هو المدارات. أول قانون المدارات وما يتفرع عليه من التقريب والتمثيل، المراد من التمثيل ما يحشد من الأمثلة لتقريب الأفكار. لماذا؟ لأن لسان الأمة بأسلوبه، بثقافته، بالمستوى العقلي الذي عليه لا يعين على ذكر الحقائق كما هي، ولذا فإننا نحتاج إلى التقريب، إلى التمثيل بالأمثلة، وتلك هي المدارات. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. هناك حالات يسترنا سبحانه وتعالى حتى عن ملائكته الذين وظفهم لمراقبتنا، وهذا نظام متكامل، وإلا فإن الفوضى ستسود هذا العالم. هناك نظام يبتني على حكمة إلهية مطلقة، جزء من هذه الحكمة يجعل هذا النظام أن يكون هناك من الملائكة من هم يراقبوننا. أسرار ذلك ستتضح في عصر الظهور حينما نلتقي بالملائكة ونتحدث معهم، وتظهر أكثر وأكثر في عصر الرجعة العظيمة، وتظهر أكثر وأكثر وأكثر في يوم القيامة حينما يأتي الملائكة ويكشفون الحقائق على رؤوس الأشهاد. ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى برأفته بحلمه يخفي عن الملائكة ما يخفي. لماذا؟ لأن أمورا لو أن الملائكة اطلعت عليها بحسب عملهم لابد أن يترتب على تلك الأمور ما يترتب من العقوبات في الدنيا، وإن الله سبحانه وتعالى يخفي ذلك رحمة بنا. وظيفة الملائكة أن يقوموا بوظائفهم، إلا أنه سبحانه وتعالى يحول فيما بينهم وبين هذا الأمر رحمة بنا، ولذلك يخفي عنهم ما يخفي. والشاهد لما خفي عنهم، لماذا؟ وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت. نحن نتعامل مع أخلاق بهذا المستوى. العرش هو العالم الذي تنطبع فيه كل الصور، ولذا ما من أمر نقوم به إلا وينطبع في الحال في الشاشة الإلهية العظيمة في شاشة العرش، ويرى قطان ذلك العالم تلك الصورة. إن كانت صورة جميلة فإنهم يستغفرون ويدعون، وإنهم يكونون سببا لنزول التوفيق على ذلك العبد الذي ظهرت صورته في العرش. تلك حكاية طويلة مفصلة لا مجال للتوغل فيها الآن. إذا كانت الصورة قبيحة فإن الله سبحانه وتعالى يستر صورة المؤمن القبيحة لئلا يغضب عليه هناك في ذلك العالم العلوي، كي لا ينقطع عن الاستغفار، كي لا ينقطع عن التوفيق. ما نحن هكذا نخاطبه سبحانه وتعالى في دعاء أبي حمزة الثمالي: خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. فشرنا يصعد إلى العرش يقابله بخير ينزل إلينا. كلمات دعاء أبي حمزة الثمالي كلمات رقيقة جدا، نحن هكذا نخاطبه في الدعاء: خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك. ماذا نقرأ في دعاء الافتتاح؟ فصرت أدعوك آمنا، إنه الدعاء المروي عن إمام زماننا، هكذا يريد منا أن نقول ما نقول وأن تكون ثقافتنا هكذا. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك، أتدلل عليك، مدلا عليك، مثلما مر علينا من أن السقط يأتي من أمة محمد صلى الله عليه وآله من أولياء علي وآل علي من أن السقط يأتي حتى يقف محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل، فيقول إنني لا أدخل حتى يدخل أبواي، يقف محبنطئا متدللا. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك، أتدلل عليك، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. هذا معنى من معاني الدلال. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك، كأنني أنا المتطول، أنا المتفضل، التطول، التفضل، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل، إلى آخر ما جاء في دعاء الافتتاح الشريف من الأدعية المهدوية الكريمة. إننا نتعامل مع هذه الأخلاق، وجعلتهم كما في دعاء كميل، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت. نذهب إلى فاصل. عندنا في الأحاديث الشريفة عن العترة الطاهرة يحدثوننا صلوات الله عليهم عن صور الحساب يوم القيامة. أحد مواقف يوم القيامة هو موقف الحساب. عندنا روايات تخبرنا من أن الله سبحانه وتعالى يحاسب بعض عباده المؤمنين فيما بينهم وبينه من دون أن يطلع أحدا على ذلك حفاظا على كرامته. هناك من يفضح، ولكن هناك من يستأهل أن يستر. الروايات هكذا تقول، من أن الله يحاسب البعض فيما بينه وبينه، فإنه يدخل الجنة ولا يعلم أحد من أهلها ماذا فعل هذا، ولكن البعض يفضحون على رؤوس الأشهاد حتى من أهل الجنان. ولذا الأئمة يقولون، ينبهوننا أن نتدبر، أن نفكر في حال من يفضح على رؤوس الأشهاد وبعد ذلك يدخل إلى الجنة، هل سيستر في الجنة؟ نعم، هناك من يستر في الجنة وإن كان قد دخلها مفضوحا. الروايات تقول إن الله سبحانه وتعالى ينسي أهل الجنة ما قد عرفوه عن هذا الداخل للجنة في ساحة الحساب وما سمعوا من فضائحه وأعماله. هناك تفاصيل نأتي على ذكرها في وقتها. نحن نتعامل مع إله بهذه الأخلاق، بهذا الجمال، بهذا الذوق، كيف نتصور أنه سيحشرنا عرات، عوراتنا مكشوفة؟ سيحشر المرء مع أبيه وأمه وزوجته وذويه، مع أولاده وبناته. هل هذه صورة جميلة نتوقعها منه سبحانه وتعالى؟ أي ذوق هذا؟ لاحظتم أدب القرآن، ولاحظتم أخلاقه سبحانه وتعالى، وإنني ما فصلت القول في ذلك، والله أخذت شيئا يسيرا من هنا ومن هناك، فماذا أصنع للوقت؟ ومع ذلك فإن الوقت يجري سريعا، ماذا أصنع لهذا الوقت القاسي؟ إنه يقطع ما أريد أن أتحدث عنه بصرامته إربا إربا، فماذا أصنع معه؟ أضطر في أكثر الأحيان أن أقفز على الموضوعات، فماذا أصنع؟ خلاصة ما تقدم: نظرة باتجاه نماذج من آيات الكتاب الكريم، ونظرة باتجاه ما وصلنا من حديث ومن كلام عنهم يخبرنا عن أخلاقه سبحانه وتعالى، ونظرة ثالثة سأخذكم في جولة سريعة بين أحاديثهم التي تتعلق بهذا الموضوع. هذا هو كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، صفحة 350. قرأت عليكم من هذا الحديث الحوار الذي دار بين زنديق أو ملحد وبين الإمام الصادق، قرأت عليكم جانبا منه. أذهب إلى جزء آخر من هذا الحوار. قال هذا الملحد: فأخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عرات؟ قال عليه السلام: بل يحشرون في أكفانهم. الملحد ماذا يقول؟ قال: فأخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عرات؟ قال عليه السلام: بل يحشرون في أكفانهم. فماذا قال الملحد؟ أنى لهم بالأكفان وقد بليت. قال عليه السلام: إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم. قال: فمن مات بلا كفن؟ الملحد يقول، قال عليه السلام: يستر الله عورته بما يشاء من عنده. قال: أفيعرضون صفوفا؟ قال عليه السلام: نعم، هم يومئذ 20,100,000 صف في عرض الأرض. إلى آخر الحوار، موطن الحاجة هنا. قال: فأخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عرات؟ قال: بل يحشرون بأكفانهم. الإمام الصادق يقول، قال: بل يحشرون في أكفانهم. قال أن لهم بالأكفان وقد بليت، فقال الصادق إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم. وهذا يعيدنا إلى أن أصل الفيض محفوظ حتى في هذه العوارض. هذه عوارض الأكفان، أشياء عارضة وهي من خلق الإنسان، ومع ذلك فإن أصول الفيض تبقى محفوظة. إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم. قال فمن مات بلا كفن؟ قال صادق يستر الله عورته بما يشاء من عنده. هذه أخلاق الله، هذا ذوق الله. قال أفيعرضون صفوفا؟ قال صادق نعم، هم يومئذ 20,100 صف في عرض الأرض. هذه القرينة، والإمام يتحدث عن الصفوف الذين سيعرضون من أنها تصل إلى هذا الحد، هم يومئذ 20,100 صف، 120، إنها مضاعفات الرقم المبارك من الأرقام المباركة، هو الرقم 12، إنه عدد الأئمة في سلسلة فرعية، وهي سلسلة مهمة من السلسلة الأصيلة، فإن السلسلة الأصيلة للإمامة المعصومون 14، الأئمة 14. لست بصدد الدخول في هذه التفاصيل، ولكن 120,000 هذه من الأرقام الدينية. عودوا إلى كتب اليهود، عودوا إلى كتب النصارى، ستجدون كتبهم فيها هذا الرقم يتكرر مرارا، وكذا في ثقافتنا، في ثقافة الكتاب والعترة. أفيعرضون صفوفا؟ قال نعم، هم يومئذ 20,100 صف. بحسب ثقافة العترة هذا الرقم وهذه الصفوف إنها لأهل الجنان. هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران. لا شأن لي بما جاء في كتب المخالفين من أن عدد الصفوف يصل إلى 120، وما ذكره أيضا مراجع الشيعة وفقا لما جاء في كتب النواصب، لا شأن لي بهم. أنا أتحدث عن حديث العترة الطاهرة. الصفوف عندنا في الكاف الشريف في الجزء الثاني كتاب فضل القرآن، وهذه الصفحة 589، الحديث الأول عن سعد الخفاف عن أبي جعفر الباقر، قال يا سعد تعلموا القرآن، فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق، والناس صفوف 20,100 صف، 80,000 صف أمة محمد، 40,000 صف من سائر الأمم. هؤلاء هم أهل الجنان. الدليل إذا ما نستمر مع الحديث، فيأتي هذا القرآن على صف المسلمين، ثم يأتي على صف الشهداء ويقولون ما يقولون، الحديث طويل، ثم يأتي على صف النبيين والمرسلين، هؤلاء هم أهل الجنان. فهذا العدد 120,000 هذه صفوف أهل الجنان، وهذا واضح في أحاديثهم إذا أردنا أن نتتبع هذه المعاني. لا شأن لي بما جاء في كتب المخالفين، لا شأن لي بما ذكره مراجع الشيعة محدثو الشيعة، أحاديث أهل البيت واضحة هنا. دائما أقول لكم لا أبالي بما يقوله النواصب ولا أبالي بما يقوله مراجع الشيعة. لماذا؟ هذا هو الكتاب عندي وهذه أحاديث العترة. هذا الحديث طويل مفصل في الجزء الثاني من الكهف الشريف، أشار إلى أن الصفوف 20 و100 ألف صف، 80 ألف صف لأمة محمد صلى الله عليه وآله، و40 ألف صف من سائر الأمم الأخرى. ما جاء في الأحاديث فإني أباهي بكثرتكم الأمم، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، إنه يتحدث عن الصالحين، يتحدث عن أهل الجنان. فحديث عن المسلمين، وحديث عن الشهداء، وحديث عن النبيين والمرسلين، وماذا يقولون عن القرآن. الحديث طويل مفصل لا أريد أن أقف عليه، إلا أنني جئت به كي أوضح ما جاء مذكورا في هذا الحوار بين الصادق المصدق صلوات الله عليه وبين هذا الزنديق الملحد الذي يثير هذه الأسئلة. أعتقد أن القضية واضحة إذا ما قرأت عليكم المحاورة من جديد. قال الملحد: فأخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عرات، إنه يتحدث عن جميع الناس قطعا الملحد. قال عليه السلام: بل يحشرون في أكفانهم، لأن أهل جهنم ما هم من الناس حقيقة، أعداء علي سيحشرون في صور تحسن عندها القردة والخنازير، هكذا ورد في أحاديث العترة الطاهرة. فأخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عرات، قال: بل يحشرون في أكفانهم. قال: أنى لهم بالأكفان وقد بليت. قال: إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم. خزانة الغيب واحدة، والذي حفظ أصول الفيض ذلك الكتاب المبين هو حافظ لكل شيء، وكل شيء أين أحصيناه؟ أين؟ في إمام مبين. عبق علي يملأ الأجواء. قال: فمن مات بلا كفن؟ قال صادق: يستر الله عورته بما يشاء من عنده. قال: أفيعرضون صفوفا؟ قال: نعم، هم يومئذ 20 و100 ألف صف. نأخذ هذا الحديث مع الحديث الذي قرأته عليكم من الكهف الشريف، أعتقد أن صورة تكون واضحة جلية، ومن كتاب الاحتجاج والكافي إلى علل الشرائع لشيخنا الصدوق. وهذا هو الباب 241 من الجزء الأول من علل الشرائع لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه. الرواية عن صادق العترة، الحديث الأول، باب 241. ماذا يقول الصادق؟ أجيد، أجيد من الجودة والإتقان، أجيد، أجيد أكفان موتاكم فإنها زينتهم. زينتهم متى؟ زينتهم في القبور في التراب، فإنها زينتهم يوم القيامة. أجيد، أجيد، أجيد أكفان موتاكم. كيف نجيد أكفان موتانا؟ ستحدثنا الروايات. أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم يتزينون بها. الرواية الثانية عن يونس بن يعقوب عن صادق العترة، الإمام الصادق يقول: أوصاني أبي بكفنه. الإمام الصادق يحدث عن أبيه: أوصاني أبي الباقر بكفنه فقال لي: يا جعفر اشتري لي بردا وجوده. البرد هو الحبرة اليمانية، قماش يصنع في اليمن من القطن اليمني بطريقة معينة، موجود في الأسواق، يقال له الحبرة، ويستحب أن يوضع على كفن الميت، أن يكفن الميت به. الميت يكفن بقميص وبإزار، ويستحب أن يوضع على الإزار ما يسمى بالإزار، أن توضع هذه الحبرة، الحبرة اليمانية، تباع في الأسواق، موجودة متوفرة حتى في أيامنا هذه، نوع نسيج من القطن اليمني. إمامنا الصادق يقول: أوصاني أبي بكفنه فقال لي: يا جعفر اشتري لي بردا وجوده. والبرد في تلك الأزمنة ما كان زهيد الثمن، كان من الأقمشة الثمينة، ليس من الأقمشة الغالية جدا كما هو الحرير والدمسقس والديباج، لكنه من الأقمشة الثمينة، ما هو من الأقمشة الرخيصة. أوصاني أبي بكفنه فقال لي: يا جعفر اشتري لي بردا وجوده. ابحث عن النوع الجيد وجئني ببرد يكون وافيا. التجويد في الثياب، نوع الثوب خياطته، الكلام هنا ليس عن الخياطة، فالأكفان لا تخاط، وإنما جودة القماش، جودة النسيج، جماله، جمال لونه. يستحب أن يكفن الإنسان بالبياض، لكن البردة ليست بالضرورة أن تكون بيضاء، قد يكون لون البردة شيئا آخر. فهذا الذي يسمى بالحبرة ليس بالضرورة أن يكون لونه أبيض، يكون ملونا بلون آخر. ولذا الإمام يقول له: جوده، إنه نوع القماش، نوع النسيج، لون القماش، اللون الأسود مذموم، مذموم جدا، اللون الأبيض ممدوح. وقد كفن الأئمة بعضا من أصحابهم بحبرة ليس من اللون الأبيض. أنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، هذا الموضوع يفتح أبوابا تفتح على أبواب أخرى، سأختصر الحديث. الصادق يقول: أوصاني أبي بكفنه فقال لي: يا جعفر اشتري لي بردا وجوده، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم. الموتى يتباهون بأكفانهم، ذلك في عالم البرزخ في مقطع من المقاطع، والحديث هنا عن يوم القيامة. فإن الموتى يتباهون بأكفانهم مثلما يتباهى الناس بثيابهم، يعني أن المحشورين في يوم القيامة إذا كانت أكفانهم ليست جيدة فإنهم سيكونون في موقف ضعيف بين أهل القيامة، والذين يأتون بأكفان جيدة فإنهم يتباهون بأكفانهم، يجدون أنهم يلبسون الثياب المناسبة لذلك الموقف. هذا هو مراد الحديث: يا جعفر اشتري لي بردا، إنه البرد اليماني، وجوده، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم. يستحب التكفين بالأقمشة القطنية. قطعا إذا توفرت الاستحباب الأعلى في الأكفان عندنا أن تكون من الأقمشة القطنية ومن الأقمشة القطنية الجيدة. نذهب إلى فصل. هذا هو الجزء الثالث من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. باب 93 صفحة 146. الحديث الأول عن إمامنا الصادق، المضمون هو الذي مر علينا قبل قليل في علل الشرائع لشيخنا الصدوق. إمامنا الصادق يقول: أجيد أكفان موتاكم فإنها زينتهم، يتزينون بها يوم القيامة. فمن أين جاءت هذه الفكرة من أننا سنحشر عراة؟ هذه ثقافة العترة. منطق الكتاب مر علينا، ومنطق أخلاق الله مر علينا، وهذا منطق العترة صلوات الله وسلامه عليها. إمامنا الصادق يقول: أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم. هناك رواية جميلة جدا، الحديث السادس صفحة 147. إمامنا الصادق أبو خديجة يحدثنا عن إمامنا الصادق، وهو من رواة الحديث المعروفين. أبو خديجة يحدثنا عن صادق العترة، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ تنوقوا في الأكفان. تنوقوا تعطي معنى تأنقوا وأكثر من تأنقوا. آل محمد يطلبون الأناقة حتى عند الموت. تنوقوا في الأكفان، تنوقوا أكثر من تأنقوا، تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها. الحديث للجميع ليس لمجموعة خاصة. تنوقوا في الأكفان، تأنقوا. أنا لا أدري، هذا الذوق الذي ينتشر بين المعممين، الرائحة غير المناسبة، الملابس المتسخة، الجوارب التي والأحذية إلى آخره. الأئمة يريدون منا أن نتأنق حتى في أكفاننا. هذا هو حديث الصادق. تنوقوا في الأكفان، تنوقوا يعني تأنقوا، تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها. إذا ما رجعتم إلى كتب اللغة فإن التنوق هو المبالغة في الأناقة، أن نبالغ في الأناقة. تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها. قد يسأل سائل: ما المراد من هذا التنوق؟ التنوق في الألوان وفي الأقمشة وفي التصاميم. تستغربون من ذلك؟ لأنكم بعيدون عن ثقافة العترة الطاهرة. ما أنا كنت كذلك. هؤلاء المراجع عبثوا بنا، هذه المؤسسة الدينية لعبت بنا وعبثت بنا وأخذونا بعيدا عن محمد وآل محمد. هذا هو ذوق محمد وآل محمد، وهذا هو ذوق الله. تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها. هذا التنوق والتأنق عند النصارى وعند غير النصارى. لا أريد هنا أن أقيس الأمور، أن أقيس بعض الأمور على بعضها، ولكن هناك مبالغة في التأنق عند النصارى، هذه لها جذور، جذور من مصادر الحق القديم، لم تأتي جزافا. تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها. ما هو هذا التنوق؟ مثلا الحديث الثاني صفحة 146 من نفس الباب 93، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن باقر العلوم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم. البياض هو نحو من أنحاء التنوق التأنق، فهذا في اللون، فأكثر الألوان أناقة بالنسبة للأكفان هو الأبيض. ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم. نأتي إلى الأقمشة والتصاميم. في الباب 90 من الجزء الثالث من الكافي الشريف، الحديث 11 عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال: يكفن الميت في 5 أثواب، قميص لا يزر عليه، يعني ليس فيه أزرار، ليس مخيطا، وهي القطعة الداخلية، وإزار وهي القطعة الأكبر التي توضع فوق القميص، وخرقة يعصب بها وسطه، خرقة تكون بعرض الشبر يلف الوسط ويلف بها الفخذان بمثابة الملابس الداخلية، يعرفها الذين يشتغلون في هذه القضية، في قضية التكفين، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف به، هذه هي الحبرة اليمانية. ولذا في الروايات حينما يصفون لنا طريقة التكفين يقولون: افرشوا البردة وافرشوا عليها الإزار وافرشوا عليها القميص، وبعد أن تغسلوا الميت وتحنطوه، والمراد من التحنيط أن نضع الكافورة في مساجده ومفاصله. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بكل تفاصيله، موكول إلى بابه. فيجمع القميص ويجمع الإزار ويلف بعد ذلك بالحبرة، بالحبرة اليمانية التي هي البرد، يعبر عنها بالبرد. عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله قال: يكفن الميت في 5 أثواب، قميص لا يزر عليه، هذا واحد، وإزار فوق القميص، وخرقة يعصب بها وسطه للف الفخذين وإرجاعها إلى الوراء، من الأمام إلى الوراء بمثابة الملابس الداخلية، وبرد يلف فيه بمثابة العباءة من الخارج، وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره، عمامة لها ذؤابتان كعمائم أهل البيت لا كالعمائم الإبليسية التي يلبسها رجال الدين الآن، هذه عمائم إبليسية بحسب أحاديث العترة الطاهرة. المشكلة أن مراجعنا حين يموتون يلبسونهم عمامة لها ذؤابتان، ولكن في حياتهم يلبسون العمامة الإبليسية، عند الموت يلبسون عمامة محمد وآل محمد، العمامة المحمدية التي لها ذؤابتان. يكفن الميت في 5 أثواب، قميص لا يزر عليه، ليس له أزرار، وإنما يجمع جمعا على بدنه، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد الحبرة اليمانية يلف فيه، وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره. فضلها على صدره، الحديث عن الذؤابتين هنا. نستمر في قراءة الروايات. هذه رواية أخرى من نفس الباب، صفحة 143، أنا أقرأ عليكم من الجزء 3 من الكهف الشريف، الحديث 6، عن عبد الله بن سنان عن صادق العترة صلوات الله عليه قال: الميت يكفن في 3. هذه الثياب الأصلية للميت، القميص والإزار والبرد أو الحبرة. الميت يكفن في 3 سوى العمامة والخرقة، سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكي لا يبدو منه شيء، مثل ما قلت لكم بمثابة الملابس الداخلية. الأئمة يريدون سترنا في جميع الأحوال. أتعرفون كيف تشد الخرقة؟ تشد بطريقة ساترة لعورة الإنسان أكثر مما تسترنا ملابسنا الداخلية ونحن أحياء. فالعورة تغطى قبلا ودبرا، والأفخاذ تلف إلى الركبتين، لف تلف، ستر كامل للعورة. الميت يكفن في 3 سوى العمامة والخرقة يشد بها وركي لكي لا يبدو منه شيء، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن. الكفن الأصلي الضروري إنه القميص والإزار، ويضاف البرد الحبرة، هذا هو الكفن الكامل. ولكن هذه التكميليات لا بد منها، الإمام يقول هي مستحبة وربما تكون واجبة. هي مستحبة بحسب المشهور والمعروف، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن. هذا هو التأنق والتنوق في الأكفان، إنه لون القماش، نوع القماش. الروايات أيضا حدثتنا من أننا نكفن في القطن، من أن اليهود كان معروفا عندهم يكفنون بالكتان، ونحن في شرعتنا المحمدية نكفن بالقطن. ونوع من الحبرة اليمنية أو اليمانية، نوع من هذه الحبرة تكون مصنوعة من نسيج خليط من الكتان والقطن، التي تفضل هي التي تكون منسوجة من القطن فقط. نوع منها مخطط، نوع منها أبيض، نوع منها ملون. هذا هو التنوق والتأنق في الأكفان. لماذا؟ لأننا سنحشر بها، سنتباهى بها، سنتزين بها. هكذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها. رواية، وأنتقل إلى مصدر آخر من مصادر حديث العترة الطاهرة، سأعود بكم أيضا إلى جزء آخر من الكهف الشريف. الحديث 8، صفحة 143، من الجزء 3 من الكهف الشريف، من طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان. الحديث 8 عن عثمان النوى قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق: إني أغسل الموتى، قال وتحسن؟ قلت إني أغسل. عثمان النوى يقول للإمام الصادق إني أغسل الموتى، قال وتحسن؟ قلت إني أغسل، فقال إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه، يعني لا تضغط عليه بشدة حفاظا على سلامة البدن. فقال إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور، مسامعه يعني أذنيه، لا تضع الكافور في أذنيه، لا تجعل الكافور قريبا من أذنيه. الكافور هو عطر نباتي يعطر به الميت، هو الذي يقال له الحنوط، حنوط الميت، يوضع عند مفاصل الميت وعند مساجده. الإمام هنا ينهى عثمان النوى أن يضع الكافور قريبا من مسامع الميت. هناك دقة في كل شيء في ثقافة العترة. قلت لأبي عبد الله عثمان النوى إني أغسل الموتى، قال وتحسن؟ قلت إني أغسل، فقال إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور، وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي. من هو الأعرابي؟ الأعرابي إما المراد الأعرابي الأعرابي، إنه ساكن البادية، ساكن الصحراء، ليس المتحضر، ليس المتمدن، هذا هو الأعرابي. فإن عمامة الأعرابي تكون وسخة، وإن عمامة الأعرابي تكون صغيرة، وإن عمامة الأعرابي تكون ملفوفة لفا كاملا على رأسه، ليس لها من ذؤابتين، ليس لها مخرج. لماذا؟ الأعرابي في الصحراء في جو الأتربة والرمال يتحرك بين الحيوانات، لا يجد مجالا للاستراحة والنظافة والتأنق. المراد هذا المعنى يمكن، لكن الذي يعود إلى منهج المعاريض فإن الأعرابي هنا ليس الذي يسكن في الصحراء، وإنما هو الناصبي. الأعرابيان من هما في ثقافة العترة الطاهرة؟ إنهما قاتلا فاطمة الأول والثاني، هذا المصطلح في ثقافة العترة الطاهرة. الأعرابيان من هما الأعرابيان؟ الأعرابيان الأول والثاني قاتلا فاطمة، هذا العنوان الأعرابي. الأعرابيان الأعراب ينصرف بحسب معاريضهم إلى النواصب، له دلالة على سكان البادية، وسكان البادية فيهم الصالح وفيهم الطالح. ليس الحديث هنا عن الأعرابي الذي هو يسكن الصحراء، هذا المعنى نجده واضحا في الكتاب الكريم. إذا ما رجعنا إلى سورة التوبة في الآية 97، سورة التوبة هي السورة التي تعرف بالفاضحة. المخالفون يقولون إنها فضحت المنافقين، إنها فضحت النواصب. بحسب تفسير آل محمد إنها فضحت النواصب. في الآية 97 من سورة التوبة، الأعراب، لا أقول بعد البسملة لأنه لا بسملة في سورة التوبة، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. هؤلاء الأعراب هم النواصب، الأعراب أشد كفرا، ما هم أهل البادية. فأهل البادية فيهم الصالحون وفيهم الطالحون. ولذا حين يكون الحديث عن أعراب البادية في الآية 99، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أعراب البادية ما هم كبقية الناس، فيهم الصالح والطالح، هؤلاء هم أعراب البادية. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، الرسول يصلي عليهم، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أما الأعراب هنا فهم النواصب في الآية 97، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من هم الذين يكونون أشد كفرا ونفاقا؟ إنهم النواصب، إنهم أعداء علي وآل علي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. من الذي يتربص الدوائر بمحمد وآل محمد؟ إنهم النواصب. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هؤلاء الأعراب هم الذين جاء ذكرهم في سورة الحجرات في الآية 14، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بحسب الظاهر ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما بمعنى لم، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، رفعتم أصواتكم مع المسلمين. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم أيضا سورة التوبة في الآية 100، وهذه الآية 100 جاءت بعد الآية 100 من سورة التوبة. الآية 100 ما هي؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية في محمد وآل محمد، في علي وآل علي، في أشياعهم، بحسب التفسير الغديري، لا شأن لي بتفسير النواصبي ولا شأن لي بتفسير مراجع الشيعة الأخرق، بحسب الروايات والأحاديث إنها أساسا في علي فقط، في جوهرها في علي فقط، وفي الذين يوالونه ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه، كما جاء في بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذه الآية 100. الآية 101 التي تأتي بعدها مباشرة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. هؤلاء هم الذين أنفسهم الذين دخلوا عندما استشهد رسول الله مسموما، دخلوا إلى المدينة بالاتفاق مع رؤوس السقيفة وضربوا الناس على رؤوسهم حتى بايعوا. هذا الأمر ذكرت جوانب من في كتب تأريخ المخالفين، في تأريخ الطبري وغيره وفي رواياتنا. إذا أردتم أن تعرفوا تفصيلا عن هذا الموضوع عودوا إلى برنامج الملف الفاطمي من البرامج القديمة في قناة المودة الفضائية، موجود على الإنترنت. عودوا إلى برنامج الملف العلوي، ستجدون أحاديث بهذا الخصوص حول هذا الموضوع، وفي برامج أخرى أيضا، لكن الذي يحضرني الآن هذه العناوين. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، إلى آخر ما جاء في الآيات. هؤلاء هم الأعراب، هؤلاء هم النواصب، هؤلاء هم أعداء علي وآل علي. ومثلما قلت لكم قبل قليل هذا العنوان الأعرابيان، الأعرابيان العنوان الأول في النصب والعداء لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. أعود إلى الحديث الثامن، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث من الكاف الشريف، وهذا الباب هو الباب 90، وهذا الحديث هو الثامن، صفحة 143، عن عثمان النوى قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق: إني أغسل الموتى. قال: وتحسن؟ قلت: إني أغسل. فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور، وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعراب، لا تعممه بعمة النواصب. ما هي عمة النواصب؟ هنا عثمان النوى يقول للإمام الصادق: قلت كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة من وسطها، يعني من وسط القماش، وانشرها على رأسه، فضع وسط القماش على مقدم الجبهة، هذا هو المراد، هكذا تلف عمائم أهل البيت. خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره. هذه العمامة المحمدية، هذه العمامة الغديرية، هذه العمامة العلوية. رجال الدين عندنا نقضوا بيعة الغدير في كل الاتجاهات، مراجعنا نقضوا بيعة الغدير حتى في مظاهرهم. عمامة رسول الله يوم الغدير كانت هكذا بذؤابتين، وعمم عليا بيده في يوم الغدير قبل أن يرفعه، عممه بيده. يوم تتويج هو توجه بالعمامة فعممه بعمامة بذؤابتين، ورسول الله كان معتما بعمامة بذؤابتين. الملائكة وجبرائيل تعلموا من رسول الله فتعمموا بعمامة بذؤابتين. متى تعمم رسول الله بهذه العمامة؟ في يوم بدر، إنه اليوم الذي أعلن فيه الحق، يوم الفرقان. في يوم الفرقان النبي صلى الله عليه وآله جعل العمامة بذؤابتين شعارا له، فتعمم بعمامته البيضاء وجعل لها ذؤابتين، وجبرائيل كان واقفا بجنبه، فتعمم جبرائيل مثلما تعمم رسول الله، والملائكة القادمون لنصرته الذين يقودهم الملاك منصور. يا منصور أمت، هذا منصور هو الملاك القائد لتلك السرايا الملائكية التي جاءت لنصر محمد في يوم بدر. الملائكة أيضا إذعانا لقائدهم لرسول الله تعمموا أيضا بالعمائم البيضاء ذات الذؤابتين، فصارت هذه العمامة شعارا لمحمد وآل محمد. حتى في يوم الخندق لما برز أمير المؤمنين لقتال ابن عبد ود عممه رسول الله، عممه بعمامة ذات ذؤابتين وقال قد برز الإيمان كله بكل مظهره. هذا وهذا جزء من الإيمان، العمامة بذؤابتين. هذه العمائم التي يلبسها مراجعنا الآن ويلبسها رجال الدين وصفت في أحاديث العترة بأنها عمائم إبليسية. سأقرأ عليكم، أقرأ عليكم الروايات. مؤسستنا الدينية خالفت الغدير في كل شيء، في العمامة وفي الثقافة وفي التفسير، في كل شيء. قلت كيف أصنع؟ قال لا تعمم هذا الميت بعمامة النواصب، وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعراب. قلت كيف أصنع؟ قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها، اطرح الذؤابتين على صدره. هذا هو التنوق بالأكفان، هذا هو التأنق الذي يتحدث عنه محمد وآل محمد. إنهم لا يريدون منا أن نتعمم بالعمامة الناصبية حتى ونحن في قبورنا، فكيف ونحن في حياتنا؟ هذا هو الجزء السادس من الكهف الشريف، ولكنني قبل أن أذهب إلى الجزء السادس من الكهف الشريف أقرأ عليكم من الكتاب الكريم نوع العمامة التي يريدها محمد وآل محمد. إنها في الآية 25 بعد 100 من سورة آل عمران، القرآن يحدثنا عنها. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا الحديث عن الملائكة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ما المراد من هذا الوصف مسومين؟ إنهم يتعممون بالعمائم البيضاء ذات الذؤابتين. مسومين يعني هذه سيماء، هذه علامة، كما قلت لكم قبل قليل اتخذها رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر شعارا، ومنذ ذلك الحين صارت هذه العمامة هي العمامة المحمدية، وهي العمامة العلوية، هي العمامة الغديرية. هذه عمائم محمد وآل محمد، وعمامة إمام زماننا عند ظهوره بيضاء ذات ذؤابتين. هذا الذي نجده في أحاديثهم، إنها عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما هذه العمائم التي تلبس الآن فهذه عمائم إبليس. هم قالوا ذلك، لست أنا. نذهب إلى الكافي، إلى الجزء السادس من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، باب 357 عنوانه العمائم، صفحة 474. عن إمامنا الكاظم إنه الحديث الثاني في قول الله عز وجل مسومين الذي جاء مذكورا في سورة آل عمران ما قرأته عليكم قبل قليل. ما المراد من مسومين في وصف الملائكة؟ عن إمامنا الكاظم في قول الله عز وجل مسومين، ما هي السماء التي كانت واضحة على الملائكة؟ قال العمائم. اعتم رسول الله فسدلها من بين يديه، هذه الذؤابة الأولى، ومن خلفه، هذه الذؤابة الثانية. واعتم جبرائيل لما رأى رسول الله هكذا يفعل، واعتم جبرائيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه. الحديث الثالث عن جابر عن أبي جعفر، عن جابر الجعفي عن باقر العلوم يقول كانت على الملائكة العمائم البيضاء المرسلة، المرسلة يعني التي لها ذؤابتان يوم بدر، وهؤلاء تعمموا لعمامة رسول الله. قد تجدون في بعض الروايات من أن رسول الله تعمم وفقا لعمائم الملائكة، هذا جاء وفقا لحديث المخالفين، وفقا لذوق العترة الطاهرة، فإن الذي تعمم هو رسول الله وجبرائيل قلده ومنصور قلده والملائكة قلدت منصور، منصور هو قائد الملائكة. والرواية مرت علينا قبل قليل عن إمامنا الكاظم اعتم رسول الله ثم اعتم جبرائيل وبعد ذلك الملائكة اعتمت. ماذا يقول باقر العلوم برواية جابر الجعفي؟ كانت على الملائكة العمائم البيضاء المرسلة، مرسلة أرسلت أطرافها، لها ذؤابتان، لها طرفان يوم بدر. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق عمم رسول الله عليا بيده في مواطن عديدة، في مواطن عديدة رسول الله عمم عليا، من هذه المواطن عممه في يوم الخندق وهو يوم مشهور، ومن هذه المواطن عممه في يوم الغدير، وعممه في مواطن أخرى عديدة، ولكن من أشهر المواطن التي عمم فيها رسول الله أمير المؤمنين الخندق، حينما قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله، إنها علامة الإيمان هذه العمامة بالذؤابتين. وفي يوم الغدير بايعنا عليا بكل ما يرتبط بعليا ظاهرا وباطنا، بايعناه ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا، أولا وآخرا، شاهدا وغائبا، القول مني ما قاله علي، ما بلغني عنه وما لم يبلغني، ما أسره علي وما أعلنه، تلك بيعتنا في الغدير. عمم رسول الله عليا بيده فسدلها من بين يديه، هذه الذؤابة الأولى، وقصرها من خلفه، الذؤابة الثانية جعلها أقصر من الذؤابة الأمامية، وقصرها من خلفه قدر 4 أصابع، ثم قال أدبر فأدبر، ثم قال أقبل فأقبل، ثم قال هكذا تيجان الملائكة، والملائكة إنما يقلدون محمدا وآل محمد. من البداية سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، الملائكة يتعممون بعمائم محمد وآل محمد. عمم رسول الله عليا، هذه عمامة محمد، هذه عمامة علي، لماذا مؤسستنا الدينية تهجرها؟ هذا سؤال على المؤسسة الدينية أن تجيب عليه. هل هناك منطقية؟ هل هناك من مانع يمنعه؟ إنها المنافرة مع البيعة الغديرية بكل الاتجاهات، ليس من تعليل مناسب لهذه القضية. إما هو الجهل المطبق بثقافة العترة فكيف هم يمثلون العترة، وإما هي المنافرة أو أنه سوء التوفيق. فهل يمكن لنواب صاحب الزمان أن لا يجود عليهم بالتوفيق وأن يعيشوا في حالة مزرية من سوء التوفيق؟ أسئلة بحاجة إلى أجوبة. من حقي أن أسأل، من حقكم أن تسألوا، على المؤسسة الدينية أن تجيب بعلم ومعرفة ووضوح. عن إمامنا الصادق: من تعمم ولم يتحنك، لم يتحنك يعني لم يسدل ذؤابتين من عمامته كما فعل رسول الله، من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. الداء الذي لا دواء له، لو سألنا آل محمد يجيبون هناك داءان لا دواء لهما في ثقافة العترة. الداء الأول هو النصب والعداء لمحمد وآل محمد. الداء الثاني الحمق، الحماقة، وهو الجهل المركب. ولذلك نهانا أئمتنا أن نرافق الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، وبالأحرى هو يريد أن ينفع نفسه فيضرها، وهذا هو الذي تقوم به المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بالضبط. هذا كلام صادق، ما هو كلامي. الحديث الأول باب 357، باب العمائم، صفحة 474 من الجزء السادس من الكاف الشريف. هذه مصادرنا. أنا لا أنقل لكم من سيد قطب ولا من الطبري ولا من كتب الماركسيين، هذا هو الكافي. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من تعمم ولم يتحنك. هناك حنك شيطاني، بعض المعممين يخرجون حنكا واحدا، هذه طريقة الشافعي، هذا حنك شيطاني. من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. إنها الحماقة، الغباء، التخلف، وهذا واضح عند المعممين، واضح عند رجال الدين، واضح جدا. إنني أتحدث عن الأعم الأغلب على الأقل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، صفحة 475، قال رسول الله: العمائم تيجان العرب. وروي عن رسول الله بعد هذه الرواية مباشرة، قال رسول الله: العمائم تيجان العرب. وروي عمن؟ عن رسول الله، أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله. الطابقية هي العمامة التي تطبق على الرأس، ليس لها طوابق، وإنما تطبق على الرأس، تحيط بالرأس، تحيط بالرأس من دون أن يكون لها مخرج، يعني من دون أن يكون لها طرفان. قال رسول الله: العمائم تيجان العرب. وروي عن رسول الله أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله. الطابقية هي هذه العمائم من دون الذؤابتين. في الحاشية ماذا كتب الذي يكتب الحاشية؟ لما يريد أن يضعف الأحاديث مباشرة، الحديث ضعيف على المشهور. الطابقية هذه كلمة موجودة في كتب اللغة، الطابقية في كتب اللغة هي العمامة من دون ذؤابتين. فماذا كتب في الحاشية؟ الطابقية لعلها العمامة بدون حنك، والله هي العمامة من دون حنك من دون الذؤابتين، ليس لعلها. ولكن هذا هو الأسلوب الآخندي في التدجيل وفي تضييع الحقائق. الطابقية عمة إبليس. في رواية أخرى عن إمامنا الصادق الحديث السابع: من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه، يعني ليس هناك من ذؤابتين يدر العمامة تحت حنكه، لأن العمامة لها أكثر من تصميم لأن تلبس. يمكن أن نطلق الذؤابة الأولى على الصدر ونطلق الذؤابة الثانية وتكون أقصر على الظهر، ويمكن أن نطلق الذؤابة الأولى على الصدر ونأتي بالثانية ونلقيها هكذا، لا نلقيها من أصلها من خلف العمامة ونلقيها هكذا، ويمكن أن نعلقها في العمامة فتكون بشكل مقوس. هناك أكثر من تصميم للبس العمامة، وهذا يرتبط بالزمن، بطبيعة الجو، بالعمل الذي يقوم به الشخص، هل هو يمشي على قدميه، هل هو على ظهر الحصان، بحسب الوضع الذي هو فيه هناك أكثر من تصميم. من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه، يعني لم يجعل ذؤابة من الذؤابتين بشكل مقوس تحت حنكه. الحنك هو منطقة الذقن، وهذه المنطقة منطقة الفك الأسفل، حنك الإنسان فكه الأسفل منطقة الذقن. من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. الألم الذي لا دواء له هو المرض الذي لا دواء له، المرض الذي لا دواء له في ثقافة العترة الناصب أولا، وثانيا الحماقة، الحمق التي من أوضح مصادقها الجهل المركب، يجهل ويجهل أنه يجهل، ويتصور عن العالم الذي يعلم أنه جاهل وهو أعلم منه، فماذا تصنع لهؤلاء؟ هو جاهل ويجهل أنه يجهل، ويتحدث عن علم العالم الذي يعلم يقول هذا جهل، فهذا داء لا دواء له. ولذا الأئمة أمرونا أن لا نقترب من هؤلاء، من هؤلاء الذين يتصفون بهذا الوصف لأنهم يريدون أن ينفعونا، قد تكون نيتهم حسنة، ولكنهم لغبائهم، لتخلفهم، لانعدام ثقافتهم، لعلمهم الخاطئ، ما هو بعلم، هو جهل، لحمقهم هذا، إنهم يقومون بإضرارنا. هناك تشديد من الأئمة على عدم مرافقة الأحمق، تشديد من الأئمة على عدم الاستماع إلى الأحمق، تشديد من الأئمة على عدم قبول قول الأحمق، لأنه يريد أن ينفع نفسه فيضرها، ويريد أن ينفعنا فيضرنا. فهذا هو الداء الذي لا دواء له، يصاب به الذي يلبس العمامة الأعرابية. الإمام الصادق نهى عثمان النوى أن يعمم الميت بها، فما بالكم بالأحياء. غريب مراجعنا، غريب علماؤنا، غريب رجال الدين في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لماذا يخالفون آل محمد في كل شيء؟ ثم يخدعوننا يقولون هذه عمامة رسول الله، والله ما هي بعمامة رسول الله، لا في شكلها ولا في لونها، عمامة رسول الله بيضاء، كان يتعمم العمائم السوداء، لكن العمامة الرسمية لرسول الله هي العمامة البيضاء، والتصميم الرسمي العمامة ذات الذؤابتين. أما العمائم هذه التي تلبس الآن وهي عمائم العباسيين، هذا التصميم عودوا إلى المطلعين على تأريخ الألبسة، توجد متاحف للألبسة ويوجد علماء في تأريخ الألبسة، سألوهم، هذه العمائم هي أشبه ما تكون بعمائم العباسيين والتي انتشرت في عصر هارون، في عصر هارون الذي يسمونه بالرشيد، في عصر هارون السفيه، في عصر هارون العباسي انتشرت هذه العمائم، عمائم آل محمد تصميمها مختلف جدا، وهي العمامة التي سيخرج بها إمام زماننا. هؤلاء المراجع يقولون نحن نوابه، لا هم يعرفون خطاباته. وقد عرضت عليكم فيما سلف كيف يفسرون آخر كتاب ورد من الناحية المقدسة على السفير الرابع في معنى المشاهدة. عودوا إلى تلكم الحلقات كي تعرفوا جهل مراجعنا بما يقوله إمام زماننا الذي يقولون عن أنهم ينوبون عن، يخالفونه في كل شيء. أين هي ثقافة الكتاب والعترة؟ أين هي آثار محمد وآل محمد؟ أنا أحدثكم من أي كتب؟ حدثتكم من القرآن، وحدثتكم عن العمامة ذات الذؤابتين من القرآن مسومين، وفسرتها لكم من الكافي من حديث موسى بن جعفر، هذه رواياتهم، هذه أحاديثهم. الكلام كثير وله صلة، نلتقي غدا، لا زال للحديث بقية، نلتقي غدا عبر هذه الشاشة، إنها شاشة القمر، شاشة علي وآل علي، شاشة الثقافة الزهرائية الأصيلة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.